الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من أخلاق حملة القرآن للآجري رحمه الله. قال: وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد: ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموتى وعظم شأنه، وذكر النار وعظم شأنها، وذكر الجنة وما عد فيها لأوليائه، وقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى آخر الآية. أما سورة قاف فشأنها عظيم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها في كل جمعة لما تضمنته من الوعد والوعيد ومن البدء والإعادة ومن غير ذلك مما ذكره ابن القيم رحمه الله في بداية كتابه الفوائد، حيث أثرى من الكلام الطيب في وصف هذه الصورة العظيمة، وفعلا فيها ما تنخلع به القلوب، وفيها ما يرجو به المؤمن ربه سبحانه وتعالى، ومنها: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذه الآيات العظيمات: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قربت، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، تواب رجاع، حافظ لحدود الله، من خشي الرحمن بالغيب خافه واتقاه، وجاء بقلب منيب، قلب خاضع خاشع، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، يأتيهم سلام من الله وسلام من الملائكة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله. ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني في هذه الصورة جميعها ذكرى لمتذكر، لمن كان له قلب حي يعقل ما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ألقى السمع بالإنصات وحسن الاستماع وهو شهيد حاضر القلب. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع، لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه، وهذا لا بد منه، لأن الذي يسرح قلبه لا يستحضر ولا يستفيد. ولذلك كم نقرأ في كتاب الله وكم يقرأ غيرنا وربما لا نستفيد تلك الاستفادة المرجوة بسبب الانشغال بالفكر الخارج، أو الانشغال بالانتهاء من السورة، والانشغال كذلك بقراءة أكثر شيء من الآيات ونحو ذلك. فكثير من الناس قد لا يهتم بما يفيده من التدبر والتعقل، وهو المقصد الأعلى في قراءة القرآن. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلم يتدبروا القول. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله الأجري: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، لأن الله معروف بصفاته أو بآياته الكونية مثل السماوات والأرض والجبال وما فيها، ومعروف بآياته الشرعية مثل القرآن والسنة، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، لأن الله عز وجل قد ذكر من الحجج القوية في القرآن ما تدل على هذه النعم العظيمة، ما تدل على قدرته النافذة، ما تدل على عظيم فضله، ما تدل على نعيم ما فرض على عباده، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما نهاكم عنه فانتهوا ورغب فيما رقبه فيه من الجنة والوعد نحو ذلك. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه عبد الله بن مسعود بكى، لأنه كان متدبرا متعقلا، فاستغنى بلا مال لعلمه أن الله هو الغني وأن الله هو الذي اختار له هذا السبيل، وليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، وعز بلا عشيرة، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، وأنس بما يستوحش منه غيره، يعني إذا كان أحدهم في خلوة ضاق صدره وحشة، بينما المؤمن القارئ للقرآن المتدبر له كلما خلى مع القرآن وقرأ وتدبر وتعقل كلما انشرح صدره وهدأ باله وحسن حاله. وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ونحن حظنا متى ننتهي مما نتلو، فشتان بين من يقرأ لقصد التعقل والتدبر والتعلم وبين من يقرأ لقصد الانتهاء، ربما يسرد لك سورة البقرة سردا ما يخطئ في حرف ولكنه ينتهي لا يدري ما قرأ فيها من الأحكام ولا يعلم ما فيها من الحلال والحرام ولا يعلم ما فيها من الوعد والوعيد، بل ربما ينسى أوائل ما قرأ من الصفحات، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما بات يكرر آية، وإنما مراده متى أعقل من عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوة القرآن عبادة والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك، يعني لابد من حضور القلب في العبادة، فإذا حضر القلب حصل الخير. ولذلك يقول الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، مع ما قد مضى من الآي الدالة على فضيلة هذا الأمر. فلا أبرك والله على الإنسان من تدبر وتعقل القرآن، يفتح عليه من العلوم ما الله به عليم. يا أخي، هناك عمومات تدخل تحتها كثير من المسائل العلمية والعملية، هناك مواعظ، هناك زواجر، هناك ترغيب، هناك ترهيب، هناك وعد ووعيد، لا سيما في مثل هذه الأيام حين تنظر عن يمينك وعن يسارك وتجد الذين يسخرون من الإسلام ويمكرون بالإسلام، فعند أن تجد وعد الله: وعد الله الذين آمنوا منكم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إلى غير ذلك من الأدلة، يستبشر الإنسان ولا يصاب بالخمول ولا يصاب كذلك بالوحشة مهما كان. فالإنسان مهما كان حاله وهو على طاعة وبر وتعقل لما يقرأ ولما يتلو ولما يعلم كان إلى خير، ومهما كان حاله وهو في سعة لكن ضيق الصدر بعيد عن القرآن والعمل به والدعوة إليه فهو إلى شر. فالمقصود الأسمى تدبر القرآن وتعقل القرآن والعمل بما فيه من الحلال والحرام والمعرفة لما فيه من الأحكام، هذا هو. والله يعني لما يكون الإنسان مهتم مثل هذا ربما يحضر المحاضرة والخطبة والمؤلف والمصنف، ولا يحتاج إلى أن يعود إلى المعجم المفهرس، ولا يحتاج أن يعود إلى مصحف، ولا يحتاج إلى شيء، ويأتي بالشاهد المراد. لكن إذا كان ضعيفا في هذا الباب تجده ما يستطيع أن يستنبط إلا ما جاء به غيره، وما يفهم إلا ما قرأه عن غيره. وهذا وإن كان على خير في الجملة، من أنه مع القرآن ويقرأ تفاسير السلف، لكن ليس مثل الذي قد علم ما سطره السلف ثم وفقه الله عز وجل لكثير من الاستنباطات وربط القرآن مثلا بالمسائل المستجدة بحيث يعرف فيها الحكم الشرعي من القرآن والسنة. فمثلا بعضهم يجمد يقول لك أين الديمقراطية في القرآن، والآخر يقول أين تحريم الأغاني في القرآن، وذاك يقول أين تحريم الصور في القرآن. ابن مسعود رضي الله عنه لما لعن المتفلجات للحسن قالت له امرأة كيف تلعنهن يا ابن مسعود، قال ألعنهن لأن الله لعنهن في القرآن. قالت المرأة لقد قرأت القرآن من الدفة إلى الدفة ما وجدت أن الله لعنهن. قال أليس الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، أليس الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فقرأ هذه الآيات وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهن. فالشاهد أنه استنبط لعن النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات للحسن والواشمات من أمر الله عز وجل بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان.